بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. وقفنا في لقائنا السابق عند قول ربنا جل جلاله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم، خطاب خاص، اسكن من السكنة، وذلك لأن الفعل متعد إلى مفعول، وهذا المفعول الجنة ظرف لمحل السكنة. أما الفعل اللازم لو اعتبرنا أن قوله أسكن من السكون فهو لا يتعدى إلى مفعول، اللازم هو الفعل الذي لا يتعدى أو ليس له مفعول. أما وقد ذكر الله سبحانه وتعالى محل السكنة وهو قوله أسكن أنت وزوجك الجنة، اختلف العلماء في هذه الجنة، أهي جنة الخلد أم هي جنة في الأرض؟ قال بعضهم إنها جنة الخلد، وقال بعضهم إنها جنة في الأرض، أي ربوة في الأرض، ربوة. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعين أنها في الأرض أو أنها في السماء، لم يعين هذا. وإن أخذ بعض العلماء الدلالة على أنها في السماء، أخذ الدلالة على هذا من قوله اهبطوا منها، فالأمر بالهبوط يستدعي أن يكون الهبوط من علو إلى سفل، أو من مكان عالي أو مرتفع إلى مكان منخفض. لكن أبدا، الأمر بالهبوط أو استعمال كلمة الهبوط ليس من اللازم فيها أن يكون الهبوط من مكان مرتفع إلى مكان منخفض. فمثلا يقول سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا لا يدل هذا على أن المراد أن نهبط من مكان مرتفع إلى مكان منخفض. وحتى في استعمالنا الدارج نستعمل هذه الكلمة، مثلا يقول أحدنا أنا نازل البلد، مثلا نازل البلد، أو نازل وسط البلد. وسط البلد نازل منين؟ يعني هذا جرى به أو جرى فيه الاستعمال، جرى به الاستعمال. أما تقول أنا نازل البلد أو نازل المكان الفلاني، فهذا ما جرى عليه القرآن في هذا السياق. ولذلك نقول إن الخلاف حول هذه الجنة ما ينبغي أن يعكر لنا صفوا، وإنما ينبغي أن نترك الأمر فيه دون جدل، إن كانت جنة في السماء أو إن كانت جنة في الأرض. فعلى كل، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية أن آدم عليه السلام قد كرمه الله سبحانه وتعالى بأن أسكنه جنته، بأن أسكنه جنته. والبعض الآخر يقول عند تناوله لهذا الإشكال، يقول إن كانت جنة الخلد فالله سبحانه وتعالى يقول في شأنها وما هم منها بمخرجين. نقول هذا إذا كانت دار جزاء، أي أن يدخلها الإنسان بعد الحساب، إذا دخلها الإنسان بعد الحساب فلا يمكن أن يخرج منها. لكن في هذه اللحظة أو في هذا الوقت أو في هذا الزمن لم يكن هناك تكليف، أو لم يكن هناك شرع يلزم آدم عليه السلام. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، كلا منها رغدا حيث شئتما. في الربع التالي اللي هو ربع أتأمرون الناس بالبر، ورد قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. نجد هنا عكس، حيث شئتم رغدا، وهنا رغدا حيث شئتم. يعني كيف نوجه هذا الاختلاف، أو كيف نعالج هذا التقديم والتأخير؟ تقديم والتأخير بالنسبة للجنة التي كان فيها آدم، قدم كلمة رغدا على قوله حيث شئتم، لماذا أقول؟ لأن رغدا هنا وقعت صفة، صفة لمحذوف أو لمقدر، أي فكلوا منها، كلا منها أكلا رغدا حيث شئتم، فهي صفة. ومعنى هذا أن العيش في هذه الجنة لا كدر فيه، بل هو العيش الهني الدار المبارك الممدود من الله سبحانه وتعالى، فلذلك قدم رغدا. أما بالنسبة للخطاب الثاني فهو متوجه إلى بني إسرائيل، وهذا أمر يتعلق بعيشهم في الأرض، يتعلق بعيشهم في الأرض. وإذ قلنا يقول وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، قدم حيث شئتم على كلمة رغدا. لماذا؟ لأن العيش في هذه الأرض لا يمكن أن يصفو من كل كدر، لا يمكن أن يصفو حتى للأصفياء من أنبياء الله ورسله وأوليائه والصالحين من عباده، لا يمكن أن يصفو، بل هو مشوب أبدا، العيش في هذه الحياة مشوب أبدا. فلذلك لم يجعل رغدا، كلمة رغدا لم يجعلها صفة لازمة، بل جعلها حالا، حيث شئتم رغدا. فالرغد حال، رغد الحال، والحال متغير، أما الصفة فهي لازمة وثابتة. فلذلك قدم رغدا فيما يتعلق بالجنة، وأخرها فيما يتعلق بالحياة في هذه الأرض التي خلقها الله لنا وخلق لنا فيها أرزاقنا. كلا منها رغدا. ولذلك يذكرني هذا بما قلته في دروس التفسير عند قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قلت لعل قائلا يقول: لماذا لم يقل وهذا صراطي فاتبعوه مستقيما؟ لماذا لم يقل هذا؟ لم يقل وهذا صراطي فاتبعوه مستقيما، بل قال وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أقول لو قال فاتبعوه مستقيما لدل ذلك على الحال، والحال تخضع للتغير والتحول، أي أن الاستقامة في هذا المنهج وفي هذا السبيل، هالاستقامة ليست لازمة بل متغيرة ومتحولة. لا، الاستقامة لازمة صفة، وأن هذا صراطي مستقيما، فقوله مستقيما صفة منصوبة. صفة لإيه؟ صفة لماذا؟ لقوله صراطي، صراطي إن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كذلك الأمر هنا عندما قال رغدا حيث شئتم، دل ذلك على أن الرغد صفة لازمة وثابتة ولا تتبدل ولا تتغير. أما فيما يتعلق بالعيش على هذا الكوكب أو على هذه الأرض، فقد قدم قوله حيث شئتم على كلمة إيه؟ رغدا، ليؤكد لنا أن الصفاء العيش في هذه الدنيا أو في هذه الحياة يعتبر من المستحيلات، يعني إن صفى لك يوما فلن يصفو لك آخر. إن صفى لك بعض الدهر، إن صفى لك العيش بعض الدهر، فلن يصفو لك إلى أمد الحياة أو إلى نهاية الحياة. لعل هذا هو الملمح في تقديم كلمة رغدا على قوله من حيث شئتم، حيث شئتم، وتأخيرها بالنسبة لمخاطبة الله أو لخطاب الله لبني إسرائيل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. أما هنا فقد قال سبحانه وتعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم، فقدم الرغد لأنه صفة باقية لازمة ثابتة لا تتغير ولا تتحول. وكلا منها رغدا حيث شئتما، أي حيثما شئتما ستجدان العيش الرغد، حيثما توجهتما ستجدان العيش الرغد الذي لا كدر فيه، بل هو عيش خالص من كل المكدرات والمنغصات ومن كل الأشياء الغير محببة إلى النفس. حيث شئتم رغدا، حيث شئتما، هنا يقول حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة. النهي عن الاقتراب أو القرب هو أبلغ في التحذير، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. لو شاء لقال لا تزنوا، لو شاء لقال لا تزنوا، ولكن الأمر أو النهي عن الزنا بهذه الصورة أو بهذا الأسلوب قد يجد فيه الإنسان ثلمة، أو يجد فيه الإنسان مخرجا. ولكن أترككم لهذا الفاصل القصير على أن نكمل الحديث بعده إن شاء الله. وقفنا قبل الفاصل عند قوله: ولا تقرب هذه الشجرة، وقلنا إن النهي عن القرب أو الاقتراب من الشيء أبلغ في التحذير وأبلغ في الاحتراز. فأنت عندما مثلا عندما قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، لأنه لو قال لا تزنوا فلا يسلم الأمر من أن يباشر الإنسان بعض مقدمات الزنا، ومباشرة مقدمات الزنا هو من دواعي الوقوع فيه، من دواعي الوقوع في الزنا. كالنظرة مثلا، إنسان ينظر إلى الغاديات أو الرائحات ثم يمعن في النظر، الإمعان في النظر ثم التفكر والتصور، فهذه أمور أو مقدمات ربما تجلب الإنسان في الأخير أو في النهاية تجلبه للوقوع في الرذيلة أو في الزنا. فلذلك قطع عليك السبيل من البداية حيث قال: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا أي لا تقربوا أي سبب من أسبابه، أو أي وسيلة من وسائله، أو أي مقدمة من مقدماته. فالإنسان بذلك يمتنع عن النظر، وبذلك يصون بصره ويصون فكره ويصون عقله ويصون باطنه من أن تختلجه هذه التصورات الفاسدة التي ربما جرته إلى فعل الرذيلة أو إلى الوقوع في الزنا. فلذلك قال: لا تقربوا الزنا، قطع علينا السبيل من البداية، لا تقربوا. كذلك هنا لم يقل لا تأكلا من هذه الشجرة، بل قال: لا تقربا. لا تقربا أبلغ من أن يقول لا تأكلا من هذه الشجرة. لا تقربا هذه الشجرة، الأمر بالابتعاد عنها مطلقا، فلا يجوز لك أن تستظل بظلها، أو أن تتفيأ ظلالها، أو أن تنام تحتها، أو أن تمس أغصانها، أو أن تأتيها من قريب أو من بعيد، لا تقربا. وهذا من باب سد الذرائع، هذا يؤخذ منه سد الذرائع. فالذريعة إذا كانت تأتي من قبل أمر ينبغي أن ندرأ أو أن ندفع هذا الأمر حتى لا نتورط فيما وراءه من نتائجه، من نتائجه. يعني الشرع الكريم أمر بغض البصر، لماذا؟ لأن إطلاق البصر هو مما يجر إلى الفساد، مما يجر إلى الزنا. فلذلك قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا ليقطع علينا السبيل، وحتى لا نقع في هذه الأمور التي تجرنا أو التي يستدرجنا الشيطان من خلالها إلى مباشرة الرذيلة. لا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فتكون من الظالمين، الظلم هنا ليس ظلم شرك أو كفر، وإنما هو ظلم فسق، لأن من عصى الله فقد فسق. والفسوق، الفسوق والفسق معناه الخروج والانسلاخ، كما تقول: فسقت الفأرة من جحرها أو عن جحرها، وفسقت الرطبة أيضا عن قشرها، أي خرجت من قشرها. فهذا هو المعنى المراد، فتكون، وهذه نتيجة، فتكون أي إن أكلتما أو اقتربتما، إن اقتربتما من هذه الشجرة ستكونان من الظالمين، أي ستقعان في الظلم. والظلم في الأصل هو وضع الشيء في غير محله أو في غير نصابه. فالإنسان عندما يخالف أمرا من أوامر الله يكون بذلك قد بدل أنعم الله كفرا، ويكون بذلك قد خالف الأمر الإلهي الذي فيه سلامته والذي فيه ضمانته. فما ينبغي للإنسان أن يخالف أمرا إلهيا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر عباده أو ما كلفهم أو ما نهاهم إلا لما اقتضته الحكمة الإلهية في هذه الأمور. يقول سبحانه: فتكونا من الظالمين، هذه نتيجة، فتكونا من الظالمين. ثم أتبع الله ذلك بقوله: فأزلهما الشيطان عنها. أزلهما أي أوقعهما في الزلل، وفي قراءة: فأزالهما الشيطان عنها. أزالهما من الإزالة، أي زحزحهما عن هذه الجنة. كيف زحزحهما عن الجنة؟ أي بالأكل من الإيه؟ بالأكل من الشجرة، فأكل منها. لما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة كما قال سبحانه. لما أكل من الشجرة بدت لهما عوراتهما أو سوآتهما، وهذه نتيجة من النتائج، من النتائج التي تترتب على مخالفة الأمر. فطاعة الله سبحانه وتعالى فيها كل خير للإنسان في عاجل دنياه وآجل أخراه، في العاجل والآجل. في طاعة الله سبحانه وتعالى سلامة للإنسان، ونحن نشهد من خلال واقعنا في سائر المجتمعات، نشهد أن مخالفة الأمر الإلهي وخصوصا فيما يتعلق بالحرمات، فيما يتعلق بالوقوع في الحرام، نشهد نتائج هذا الخروج ونتائج هذا العصيان. الذين يمارسون الزنا أو يمارسون الفاحشة أو الفواحش نراهم يصابون بأمراض وعلل لم تكن في أسلافنا، بل هي موبقة وهي مهلكة وهي مدمرة، لا علاج، لم يصل العالم إلى علاج حاسم من هذه الأدواء كالإيدز وغيره. فهذه الأمراض ما كانت إلا نتيجة للخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى فيما شرع وفيما حكم وفيما قضى به وفيما أمر به، جعل في ذلك سلامة للإنسان في دنياه وأخراه. ويترتب على ذلك، يترتب على ذلك أن الأمر والنهي وإن لم تكن هناك علة معروفة فيهما، لكن الشأن في العبودية أن تسلم لله سبحانه وتعالى. فأزلهما الشيطان، وفي القراءة الأخرى أزالهما أي زحزحهما عنها أي عن الجنة. وأزل بمعنى أوقع في الزلل، أوقع في الزلل، أوقعهما الشيطان في الزلل بزحزحته عنهما أو عنها، عن الشجرة أو عن الجنة. فأخرجهما مما كان فيه. الإخراج هنا كان من الله، ولكن من باب المجاز نحن ننظر إلى العلة أو إلى السبب، كما قال سبحانه وتعالى: رب إنهن، على لسان سيدنا إبراهيم الخليل، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول هذا في شأن الأوثان، في شأن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى: رب إنهن أضللن. فنسب الإضلال إلى الأصنام، مع أنها ما أضلتهم ولكن هم الذين ضلوا بها، لكن هذا من المجاز العقلي. كذلك هنا يقول: فأخرجهما. أخرجهما إسناد الفعل هنا إلى الشيطان، ولكن ليس على الحقيقة، وإنما على التسبب، وإنما على التسبب، أي أنه كان سببا في إخراجهما وإهباطهما من الجنة بما وسوس إليهما وبما دعاهما إليه من مخالفة الأمر أو من ارتكاب النهي، حيث أوقعهما في الأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، وكانت النتيجة أن أهبط الله سبحانه وتعالى آدم وامرأته إلى الأرض. ولكن مع ذلك نقول: هل كان إهباط آدم من الجنة كان إهباط مهانة، أم فيه من الحكمة ما قد تعلمونه في واقعنا. أقول بل كان فيه من الحكمة ما هو واقع مسلم لا يستطيع أحد المصادرة عليه أو مصادرته، هذا الواقع الذي نعيشه عمارة الدنيا. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يستخلف آدم قال للملائكة إني جاعل، لم يقل إني جاعل في الجنة خليفة. إذن القرار لم يكن في الجنة في البداية، بداية خلق آدم لم يكن القرار في الجنة، ولو كان القرار في الجنة لقال إني جاعل في الجنة خليفة، لكنه قال إني جاعل في الأرض خليفة. فكان مقتضى هذا أن يهيئ الله الظروف وأن يهيئ الأسباب التي تحمله على فعل ما يكون علة أو ما يكون سببا في هبوطه إلى الأرض ليتحقق الوعد، ليتحقق الوعد إني جاعل في الأرض، في الأرض. فبما أن الأمر سبق بأن يكون آدم مستخلفا في الأرض فلا بد من أن تتهيأ له الأسباب الموجبة لهذا الوجود أو لهذا الكون، الكون في الأرض. فلذلك ينبغي أن نعقل الحكمة دائما في كل ما نواجه من الصروف والظروف. أدركنا الوقت، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم أن يفتح بصائرنا وأن يجعلنا ممن يعقل عن الله سبحانه وتعالى فحوى الخطاب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Do 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 do